لا سمعنا عن من الشيطان. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاتمة المقالة تتضح في ضوء البيان المتقدم. الملاحظات التالية: الملاحظة الأولى، في ضوء اختلاف سنخ البحث الفلسفي عن البحوث العلمية بشكل تام، ليس هناك على الإطلاق أي مسألة علمية من أي علم من العلوم تشكل جزء من البحث الفلسفي. قلنا بأنه البحث الفلسفي لا يمكن أن تدخل فيه المسائل العلمية، ما يمكن أن تشكل المسائل العلمية تشكل مقدمات لنتيجة فلسفية، بحيث أنت تستنتج نتيجة فلسفية منين؟ من مقدمات علمية بحتة، أو أساساً هناك مسألة علمية تتكون من عندها المسائل الفلسفية، المسائل الفلسفية تتكون من بعض المسائل العلمية ومن بعض المسائل المعلمية مثلاً. لا، لا يمكن ذلك، بل الفلسفة ممكن أن تستعين بالعلوم، ممكن أن تنتزع مسألة فلسفية من مسألة علمية، مسألة انتزاعية مو مسألة استنتاجية، هذا اللي ذكرنا. لماذا؟ لأنه أكو فرق شاسع بين العلم وبين بين الفلسفة، اختلاف في الحقيقة، اختلاف منهج. أن المنهج المستخدم لاستنباط المسائل العلمية هو المنهج التجريبي، أما المنهج اللي تستخدم أو تستنبط به المسائل الفلسفية هو المنهج ماذا؟ المنهج العقلي. وأساساً الميدان أيضاً يختلف، لأن الفلسفة من تتحدث عن شيء إنما تتحدث عن شيء، عن أصل الوجود وعن آثار الوجود، أما بالنسبة للمسائل العلمية تتحدث عن علم خاص، عن مسألة خاصة، عن أثر خاص معين. المسائل العلمية إنما تتحدث عن في دائرة ماذا؟ في دائرة عالم المادة، نفياً وإثباته. بالنتيجة لا يمكن أن نخلط بين المسائل العلمية والمسائل الفلسفية. شنو اللي خلى هذا الكلام؟ هذا الكلام مو فقط الفلسفة الديالكتيكية، لأن سيد الشهيد يقول، عفوا سيد العلامة يقول بأنه الديالكتيكيين يعني الماركسيين بشكل عام قالوا إحنا فلسفتنا متطورة، فلسفتنا مبتنية على علما على نتائج العلوم، فقالوا مثلا إحنا نعتمد على ما توصل إليه علماء الاقتصاد وما توصل إليه علماء، طبعا حتى بالمنطق قالوا ما توصل إليه علماء المنطق، اعتمدوا على منطق فريجي، وقالوا نعتمد على علماء الاقتصاد، النظريات الاقتصادية مع ديكاردو أو غيره من العلماء الاقتصاد، أظن إنه ديكارت مو ديكارت دي هذا الشخص، الشخص أهم يعني مجموعة علوم، نتائج العلوم كلها اعتمدوا عليه، قالوا ده نحن نعتمد عليه، ما توصل إليه العلماء إحنا جايين نعتمد عليهم، وجايين نأسس رؤية مبتنية على أرضية صلبة، يعني على اكتشافات تجريبية واضحة لا نقاش فيها. هذا هو، هاي الدعوة اللي هي هاي الدعوة نفسها مو دعوة جديدة، لأنه هاي الدعوة انطرحت في بدايات التنوير، أنه الرؤية اللي كان سابقة هي رؤية للعالم، رؤية العالم رؤية دينية أو رؤية فلسفية، وإن امتزجت في كثير من الأحيان الرؤية الفلسفية مع الرؤية شنو؟ مع الرؤية الدينية. الآن لا زال لحد الآن هو الشيوعي انتهى، ولا زال يقول لك تعال تعال هاي رؤيتنا للعالم رؤية علمية، اللي الرؤية العلمية تعتمد على اكتشافات العلوم، وبالنتيجة الرؤية للواقع هي في الحقيقة رؤية فلسفية، رؤية للعالم، رؤية العالم رؤية فلسفية، لأنه بالنتيجة أنت هاي الاكتشافات اللي جاي تكتشفها على أساسها جاي تأسس رؤية للواقع كله، للعالم كله، كيف تنظر لعالم الوجود. فمثلا إذا واحد يريد يقرأ والتر سيس اللي هو الدين والعقل، الدين والعقل الحديث أو شيء تقريبا، أو كتاب راسل في اسمه النظرة العلمية اللي يتحدث بها عن العلم الحديث شلون قدر يغير. هنا طبعا كتاب راسل هو الأساس للكتاب، الكتاب هذا الأمريكي الدين والعقل الحديث اللي هو التأسيس، كتاب راسل الأصل. أنت تروح تقرأ كتاب راسل أيضا يتحدث عن من؟ يتحدث عن أنه كيف غير العلم نظرة لعالم الوجود، لمفاهيم الأخلاقية أيضا شو غيرها، يعني كثير من الأشياء قدر يغيرها العلم. فالماركسيين أخذوا هاي الكلام قالوا بأنه إحنا فلسفتنا تعتمد علينا، تعتمد على العلم، على التجربة، مو على خيالات واحد يجي يبدي ينظر. وعلى هذا الأساس يعني اعتمادهم على النظرة العلمية، على هذا الأساس أسسنا هاي النظرة. زين، أكو في الصفة أساسية موجودة وين؟ موجودة بالعلم خلافا للفلسفة، أن العلم دائما في تطور، في تجدد، في تغير دائما. تحس أنه مثلا كانت قبل النظرة للعالم المادة نظرة نيوتنية، الآن صاروا ينظروا لها مثلا نظرة ما بعد أينشتاين، نظرية أينشتاين، ثم بعد صار بشكل أدق يعني مثلا عالم الوجود أصغر شيء هي الذرة، ثم اكتشفوا لا بعد أكو أشياء أخرى غير الذرة، وهكذا نظريات كثيرة تتحدث عن من؟ عن عالم الوجود وكيفية تشكله وغيره. فإذا العلم مو ثابت، نظرياته مو ثابتة، دائما متغيرة. فإذا كان كذلك الماركسيين قالوا إحنا نظرتنا أيضا متجددة متغيرة لأنها تعتمد على العلم، بالنتيجة متجددة ومتغيرة. أساسا الماركسيين فكرتهم على متنسجم وهي هاي هذا التغير، قالوا إحنا أساسا فكرتنا هي فكرة ديالكتيك، والديالكتيك هي شنو؟ هي عبارة عن تغير وتجدد. شلون منطق الديالكتيك؟ وذلك أن الأشياء دائما في صراع مع الأضداد، شيء يناقض يتصارع مع نقيضة فيولد شيء جديد، وهكذا تجديد وتجديد. هذا أساس فكرتهم. فقالوا إذن إحنا هاي نظرتنا أساسا هي مأخوذة منين؟ من أسس علمية، وبالنتيجة راح نصير دائما في حال تجدد وتغير وهكذا. هذا اللي قاله السيد العلامة. يقول لهم هذا كلامكم مو صحيح، لأن الفلسفة مهما كانت هي الفلسفة مو مسائل علمية، لا يمكن أن نجد مسألة علمية في مسائل الفلسفة، وبالنتيجة أن المسائل الفلسفية سواء كانت إلهية، سواء الفلسفة كانت إلهية أو غير إلهية، لا يمكن أن تكون مسألة علمية، لا يمكن أن تحتوي على مسائل علمية، ولا بد أن تكون أيضا نظرتها نظرة ثابتة. وإلا إذا كان كذلك، إذن راح يمكن بعد شلون يقولون بأنه إحنا فلسفتنا هي الفلسفة ورؤيتنا هي الرؤية الصحيحة، وإذا بها هي رؤيتكم في حال تغير؟ يعني أنتم يقولون بأن الديالكتيك هي الصحيحة وبعدين المفروض تتغير، فإذا نظرتكم هاي هم أيضا ثابتة. زين، فهذا النقاش تقريبا بشكل عام بالنقطة الأولى. زين، قال سواء كانت زين نبدي. يقول ليست هناك على الإطلاق أي مسألة علمية من أي علم من العلوم تشكل جزء تشكل جزء لازمها من البحث الفلسفي وتدخل في صلبه، بل كل بحوث الفلسفة سواء كانت الإلهية أو مادية منفصلة عن بحوث العلم، وتتناول بالدرس البحث عن الوجود وعدم الوجود. هذه المسائل الفلسفية، لو وجود لو ما وجود، قلنا دائرتها دائرة الوجود على أساس منهج الخاص اللي هو المنهج العقلي. ومن هنا يتضح جيدا تزلزل بعض الأوهام التي أسرت مفكري الفلسفة المادية التطورية، اللي هم الديالكتيك. هاي الديالكتيك شيء ونقيضة، زين، ثم يولد شيء جد. يقول طبعا هنا الشيء المطهري ذاكر عن ديالكتيك وشنو بدايته وكذا، هو بداية مصطلح ديالكتيك من ما كان هيك معنى، منطق جدلي كان ما في العهد اليوناني، لكن بعدين لما اجى هيجل بدا يغير هذا، يعني استخدمه بطريقه اخرى انه هناك تضاد. كلام هيجل مو كلام ما علي نقد هواي، لانه ذاك كان يتحدث عن انه ما جاي يطبقها بشكل على الوجود على الواقع، اللي طبقها على وجود الواقع ماركس وعلى الاقتصاد وعلى طبقها في ميادين كثير. ذاك منطق كان يقول هؤلاء المفكرون أن الفلسفة الميتافيزيقية تتكئ على مجموعة مقدمات عقلية وأوهام ساذجة. هاي المقدمة الفلسفة ليش؟ لأنه ما معتمدة على نتائج العلوم، لا حجة عليها، بينما يقوم منهجنا يعني ديالكتيك على أساس العلم المعاصر الذي يتقدم مستهديا بالحس والتجربة ويقدم لنا كل يوم آلاف النتائج من معامله التي تثبت صدق ما نذهب إليه، ولا نركن أساسا لغير الحس والتجربة ولا أثر لما وراء المادة في دراستنا. يقولون إن فلسفة ما وراء الطبيعة تنتهي إلى طرق مسدودة. ليش؟ لأن نهاياتها عبارة عن أوهام، فتعطل الباحث وتميد الحركة، ودائما هي جامدة، ما يمكن أن تكون واقفة، ما يمكن أن تتحرك وتتطور. ولكن فلسفتنا بحكم اعتمادها على العلم تتطور بتطوره. شوف النقطة الأساسية هاي الفكرة التي سأخذها كارل باور في نقدة للماركسية. يقول هم الآن هسه من اللي بقى، لأنه هم أساسا اعتمدوا على مثلا على الاقتصاد، على اقتصاد ما قلت لك ريكاردو، وصار وأسسوا عليه، لكن الاقتصاد ما بقى، لأنه اقتصاد ما بعد كينز تغير هواي، من إجا كينز هواي غير معادلات الاقتصاد. فإذا اقتصادهم الآن هم يعتبر المفروض، هم كانوا يقولون بأنه أنتم رجعين، أنتم اللي تؤمنون أنتم رجعين. الآن صار اللي يقول بأنه أنا شيوعي ويتمسك بمبادئ الشيوعية نفسها الآن هو رجعي. ليش؟ لأن العلم اللي هو قال أنا اعتمد عليه تغير. لا الاقتصاد، لا قضايا الاقتصاد بقت نفسها، ولا المنطق نفسه، منطق فريجا هم باقي لحد الآن، لأنه هو أكو آراء منطقية، وأساساً أكو منطق متعدد القيم، أكو منهم آراء جديدة انطرحت في علم المنطق ومنطق مالتاركسي وغيره، المهم هو أكو حكي زين. ولا المنهج العلمي نفسه باقي نفسه، قبل مثلاً هم يعتمدون على المنهج التجريبي بشكل واضح، الآن عندنا مثلاً كارل باور إجا طرح فتشي، إجا مثلاً في أرابندا غيره من العلماء فلسفة العلم مثلاً اللي يتحدثون عن إنه ما هو المنهج في الاكتشاف، هذا هم أيضاً تغير. إذا هم يربطون مصيرهم بما يتوصل به إليه العلماء مثلاً في جميع النواحي، إذن الآن كل اللي اعتمدوا عليهم الآن كلهم انتهوا، آراءهم ونظرياتهم كلها انتهت. الآن أشياء جديدة، أكو علم ذرة، أكو ميكانيكا الكم، أكو غيره من هاي الأشياء كلها ما تنسجم مع من؟ مع المنطق الديالكتيكي. فإذا المفروض هسه الآن هم شو يكونون؟ تكون نظرتهم نظرة رجعية. هذا طبعا كارل باور يذكره في مكان زين. قال تتضح الإجابة على هذه المقولة في ضوء ما تقدم وستزداد وضوحا بعونه تعالى في ضوء المقالات القادمة، لكن هؤلاء المفكرين لابد أن يعرفوا أن البحث الفلسفي مستقل أساسا عن البحث العلمي، وماديتهم التاريخية كما هو الحال في ميتافيزيقيتنا تجلس إلى جنب العلوم الحقيقية والعلاقة زين. لأن العلوم الحقيقية يعني يقصد بها غير الاعتبارية زين. قال وتفيد من نتائجها التي تتكئ بدورها على البحث الفلسفي، يعني تنتزع مسائل الفلسفي. وجوهر النزاع يمكن يكمن في تحديد صحة وسلامة المقدمات المطلوبة التي تستنتجها كل من الفلسفتين. قال وشاهدنا على من نقول، على ما نقول، على من نقول، لازم على ما نقول. وشاهدنا على ما نقول ولا شيء فهمه زين، هو أننا لا نعثر فيما نقلناه من هؤلاء المفكرين على مسألة علمية واحدة، سواء كانت طبيعية يعني فيزياء أو غيرها أو كيمياء أو رياضي أم رياضي، ولا أثر لهذا الكلام في دراسات علوم الطبيعة، ولا أثر لهذا الكلام في دراسات علوم الطبيعة والرياضة،
يعني شنو؟ يعني أنه هذا الكلام بأن أن من نجي ندرس علوم الطبيعة وندرس علوم الرياضة، شو نقول؟ نقول بأنه هاي مسألة راح تفيد الفلسفة، راح تصير جزء من مسائل الفلسفة. هناك ما شنو نقول هيك. زين، إذ لم تكن فلسفة ما وراء الطبيعة في تحول، إذا لم تكن فلسفة ما وراء الطبيعة في تحول مستمر كما هو الحال في سائر العلوم، فسر ذلك يعود إلى أن سائر العلوم، هذا مطلب جدا غني، هذا المطلب جدا غني. يقول السيد العلامة شنو السبب أن العلوم متجددة متطورة؟ قال أن سائر العلوم تقوم على أساس الفروض، تجي تفترض فتتحول بتطور التجارب من فرض، يعني تكتشف أن هذا الفرض اللي أنت فرضته، أنت تجي إلى معين، نشوف عندك مواد كثيرة مثلا، تجي تفترض فرض، تقول الفرض هذا أن احنا نفترض أن مريض مثلا، فالشخص مريض تشوف عنده علامات وكذا، فتقول هذا بهذا الفرض الفلاني، بهذا المرض الفلاني، فتظل تعالجه على أساس هذا الفرض. بعدين يعني تكتشف أكو آثار جديدة، أكو أشياء جديدة، فإذا هذا الفرض مو صالح، وإن كان صالح بشكل يومي يعني مؤقت، أو صالح بشكل محدود ضمن ظروف خاصة، لكن الآن من شفت اكتشفت بعض الظروف وآثار جديدة، تقول لا هذا الفرض أنا ما أنت مو صالح، فتجي تفترض فرض أوسع من عنده وأدق من عنده. مثل نيوتن من إجا فرض الجاذبية، فرضها والجاذبية صحيحة كقانون، لكنه كان إطارها إطار ضيق محدود. بعدين شاف مثلا من دخلوا يعني مجموعة دخلت اكتشافات حديثة، من اجى اينشتاين قال بانه شوف هذا فرض نيوتن مو كلش وافي، ففرض اوسع من عنده اللي هو النسبيه. فمن افترض النسبيه كانت شوي اشمل، فرض اشمل، طبعا هو انكر بعض الاشياء، ثم هكذا يعني وهكذا اكتشافات العلوم. مو معناته ان قانون الجاذبيه نفسه باطل، لا، الان قانون الجاذبيه على اساس قوانين جاذبيه ينزلون القمر الصناعي الى الارض على أساس قوانين نيوتن يعني ينزلون، لكنه فضاءها أضيق، فهي ما يعتبر فرض شامل. الفرض هو كان نيوتن وما بعد نيوتن هي يعني الأخير، كانوا يعتبرون قوانين نيوتن هي الفرض الشامل. فإذن أكو مشكلة يعني أنه الفرض هو أكو فرض وبعدين يصير تجربة. طبعا الفرض هو قبل التجربة أكيد، الفرض أنه تجي تفترض فرض معين، ثم هذا الفرض منين جاء؟ هذا الفرض منين جاء؟ طبعا المدرسة الوضعية التجريبية تقول بأنه أساسا لا قيمة، لأن هذا الذهن غير الذهن، الذهن لا خالي، عبارة عن صفحة بيضاء، ثم عندما يأتي إلى الخارج ويمتلئ يعني من يجي الخارج يكتشف القوانين، فإذا كان فارغ الذهن ثم يكتشف القوانين نتيجة التجربة والاستقراء. فإذا قبل التجربة والاستقراء ما كانت أكو فد شيء، ولا كانت أكو أي شيء في الذهن، فكأنه لغوا دور الفرض. لما إجوا النقاد، نقادهم من جملتهم كارل بوبر، قال لا الفرض ضروري جدا، وإلا يصير ما تتعطل التجربة. فالذهن لابد أن يكون في الذهن حالة جديدة، وهي نسميها التوقع، حالة جديدة وهي التوقع. فإذا كان عند الذهن حالة جديدة وهي التوقع وافتراض، والافتراض هذا الافتراض على أساسه راح تصح التجارب والنتيجة. شوف 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 التأثير السلبي اللي صار، شوف هسه التأثير السلبي لهذا الكلام. والنتيجة لابد أن يكون الذهن هذا متنور. فإذا كان الذهن الإنساني كان مثقف ثقافة عالية وقادر على اكتشاف وافتراض الفروض الدقيقة والمهمة والجيدة، راح يصير تجاربك الآن هسه أنت تيجي تجرب وأنا هم أجي أجرب، أنت تطلع بنتيجة غير اللي أنا أطلع بيها، رغم أن الواقع واحد والحالة اللي مرينا بيها واحدة، لكن أنت الفرض اللي فرضته غير الفرض اللي أنا فرضته. النتيجة، شوف النتيجة اللي صار، أنه طبعا النقطة الأولى خل سلسل
نعم.
عادي
نعم نعم
زين. قال النقطة الأولى أنه أن هذا الفرض منين يجي؟ ربما يجي من أحلامي، ربما يجي من فلسفة، ربما يجي من أمور كثيرة. إذن ما نقدر نقول بأن المعاني والقضايا اللي بها معنى لابد تجينا منين؟ من التجربة الخارجية، لا ربما تجينا، لأن هاي الفروض كلها قبل التجربة. ربما تجينا من الفلسفة، ربما تجينا من أمور أخرى، فهذا نقد علمي راح يصير للمدرسة الواعية. هذا يعني النقطة الأولى. ثم قلت لك يعني راح يختلف هذه الفروض، راح تختلف باختلاف ثقافة الشخص ودقته وقدرته على التخيل والخيال وغيره، فراح يصير قدرته على اكتشاف القوانين الخارجية نتيجة افتراضه أقوى من شخص آخر. النتيجة راح يصير طبعا هذا انعكست على رأيه في علم النفس. علم النفس كان قبل مثلا هذا النقد، مثلا كانوا يعتمدون على المنعكس الشرطي، يعني شنو الواقع موجود لنظرة بافلوف، شنو الواقع اللي موجود، شنو جاي يصير، جاي يصير اقتران بين هذين الأمرين، راح يصير عندك تشكل قوانين الذهن اللي هم الماركسية. قالوا كل قوانين الذهن عبارة عن منعكسات شرطية، شنو جاي يصير بالواقع ينعكس في ذهنه. وجماعة ركزوا على الاقتصاد، قالوا الاقتصاد وحركة الاقتصاد وغيرها هي اللي تؤدي إلى انعكاس الثقافة والعلم والمعارف في الذهن. الماركسيين ايش قالوا؟ ولهذا إذا كان الإنسان ثقافته اقتصاده جيد، فلهذا ثقافته تختلف عن إذا كان شنو ثقافته إذا اقتصاده مو جيد. ولهذا أخلاق سموا أخلاق العبيد وهي أخلاق السادة وهكذا. هاي النقطة أنه ما موجود من ثقافة، من دين، من دين، والدين أفيون الشعوب. يقول الدين منو؟ الدين هذا عبارة عن الفقر المدقع غيره خلاهم يفترضون هاي القضايا الدينية. إذن الواقع الاقتصادي هو اللي جاي يأثر عليه من على تشكيل هذه الثقافة في الذهن. إذن الواقع الذهن فارغ والواقع هو اللي يملي. هاي الفكرة. شوف كارل بوبر من إجل هنا قال لا، قال بأنه الذهن قادر على توقع. وحتى نظرية بافلوف اللي كانوا مر عليك أنه طبقوها على جلك لا كلب مثلا، فواضحة هاي المثال هذا. المهم بما أنه ما نتحدث به، ففسرها بطريقة أخرى، قال لا هذا جلكم الله الكلب يصير عنده توقع، ما يصير عنده انعكاس للتجربة، لأنه تعود يشوف مثلا الضوء. وكل ما يشوف الضوء يجي الأكل. المهم كلام بها. المهم فحاول يفسر ذلك. شوف نتيجتها شنو، شوف نتيجتها سيئة شنو. بعد ذلك اجوا تلامذته وشكلوا المدرسة المدارس التأويلية للمناطيك. شلون؟ قالوا اذا كان كذلك، اذا احنا طبعا هذا اول مرة تأثرت وين بالنصوص، معاملتهم للنصوص. بس انا سرح اجيك للاخير كلش. وما بعد هؤلاء تأثروا عليهم مجموعة من الشخصيات اللي موجودة عندنا هنا بالعرب، سواء نصر حامد أبو زيد أو الإيرانيين اللي سروش. قالوا بأنه إحنا من نجي للقرآن، نجي للقرآن محملين شنو؟ محملين فروض. يعني نجي للقرآن، القرآن اعتبره شلون مادة خام، شلون نفهمه؟ أنت ثقافتك معينة تفهمه فهم معين، أنا ثقافتي معينة أفهمه فهم معين. إذن تعدد قراءات للواقع الواحد. ليش؟ لأن أنت عندك فروض اختلف عن الفروض والآراء اللي عندي، وبالنتيجة أنت راح تفتهم شيء وأنا راح أفتهم شيء آخر. ما يحق لك أن تقول أنه دينك وديني واحد. الدين الواقعي بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، هذا من اللي طبقه سروش، بل أكثر من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزل عليه القرآن مو هو نفس القرآن اللي نزل عليه جابه، وإنما القرآن والدين الحقيقي اللي نزل على قلبه غير اللي حكى النبي بلسانه. وإنما كشف النبي بثقافته، حكم ثقافته نقل ما موجود من القرآن. زين شنو ثقافة النبي؟ ولهذا يحكي لك عن الطير وعن البعير وعن السماء والطارق وغيره. المهم هاي الأشياء اللي واضحة. شوف التأثر. إذن في الحقيقة واحد من يريد يناقش سروش أو يناقش نصر حامد أبو زيد لازم يرجع إلى المرتكز العلمي اللي انطلق من عنده. فلسفة العلم هو إنما اعتمد على فكرة فلسفة العلم اللي البوبري، وعلى أساسها بدأ يفسر المعارف الدينية. قال عندنا قبض وبسط الشريعة، عندنا معارف عامة وعندنا معارف متغيرة، وعندنا يعني عندنا وهكذا. بدأ يشتغل هذا الشغل. قال الدين غير الثقافة الدينية، الدين هذا الواقع الغيرة، والثقافة الدينية قراءتك وقراءتي. وبالنتيجة احنا طبعًا بعض كلامه حق، بس هو شوف شوف النتيجة اللي شوف النتيجة وين راح يبي. بالنتيجة أنت يحق لك أن تفهم الدين وأنا يحق لي زين، يعني ما يصير هالشيء، يعني لازم أكو سياقات للفهم، لازم أكو سياقات للفهم. معناته أنه هذا الشيء الخارج النصوص ما محملة بمعاني، يعني هاي أنا أجي أفهمها بكيفي، معناته أن القرآن أو النص ميت وأنا أجي أمليه، وهذا شيء أكو كلام يعني أنه عبارة عن قوالب ميتة وأنا أمليه. أنت مثل ما تفسر فسر هاي الظاهرة أنا أجي أفسرها، لا ما أكو شيء، أكو شيء معناته أنه ارتباطية راح تصير. المهم أكو كلام هو هناك، هذا كله فرع يعني زين. وصلنا خلصنا طريق مسدود، وصلنا
هاي الحد الفرض انه الغاء الفرض.
اي احسنت الفرض، انا حسبنا وصلنا طريق مسدود، انتهت الى طريق مسدود، قلت هاي لا
انسدت من
الجزئين. قال فتتحول بتطور التجارب ما دام فرض، لكن الفلسفه تقوم على اساس بديهيات. يقول الفلسفة تقوم على أساس بديهيات، وإذا قامت على أساس بديهيات من شأنها إذن تكون ثابت، بينما العلوم تقوم على أساس فروض، وهكذا ما دام تقوم على فروض الفروض متغيرة صير. فتنتج وجهة نظر ثابتة، وشاهد ما نقول هو أن الفلسفة تأخذ مقدماتها من العلوم نظير الفلك والجواهر والأعراض. أن الفلسفة حينما تأخذ مقدماتها من العلوم هم أيضا ترتهن بالعلوم، وهذا هو الشيء الأساسي، الشيء الأساسي والطامة الكبرى. إنه ليش صارت نظرة سيئة على الفلسفة؟ لأن الفلسفة في ميدان الطبيعة اعتمدت على اكتشافات العلوم، مثلا اعتمدت على نظريات بطليموس شلون الفلك وطريقة الفلك، اعتمدت في ميدان الطبيعة طبيعيات على بعض نتائج العلوم، وأسست نظرة عامة
الانتزاع من
للوجود، أسست نظرة عامة للوجود بس انتزاعية وغيرها، المهم أسست نظرة عامة للوجود. ليش أسستوا؟ على أي أساس أسستوا هذا النظر؟ هو تقولي هذا أكو صار بعد الخرق والالتئام لا يمكن، وجوهر الفرد ونقاشهم. يعني أنت من تجي تدرس الفلسفة القديمة تلقى قسم من عندها طبيعيات، بينما من تجي الصدر المتقدم هاي الطبيعيات بشكل هالمثقل تركها ما بحث فيه الصدر المتقدم. قال هاي مو بحث، يعني كأنه مو شغلة فلسف، مو بحث بالمعنى العام زين. فالفلسفة بما هي فلسفة البحث بالمعنى العام، أما هناك هناك الطبيعيات بهل وضع هذا انه الفلك طريقتها وكذا، هاي اعتمدت عليه من على النظريات العلميه القديمه. يقول وما دام اعتمدت على النظريات تغيرت بتغير تغيرت. فاذا يقول وشاهد ما نقول هو ان الفلسفه حينما تاخذ مقدماتها من العلوم نظير الفلك والجواهر والاعراض والبحوث الاخرى، فهي في تحول وتغير بتحول تلك الفروض العلمية وال إيه؟
يعني هنا اختلاف في معنى الفلسفة بها.
إيه هنا
يعني هاي الفلسفة اللي تعتمد على العلوم، يعني إحنا ما نعتقد بها إنه هي اللي
هي طبعا هي مو هي الفلسفة بالمعنى العام. إيه. قال والأغرب من هذا في هذا المجال أن هؤلاء المفكرين يسوقون لنا مقولتهم المادية ديالكتيكية متطورة بتطور العلم. سؤال، هاي المادية الديالكتيكية متطورة بتطور العلم، هاي هم متطورة يلحقها إيش منها التطور التغير؟ قال بوصفها نظرية ثابتة غير متغيرة، إن مقولتهم كذا بوصفها نظرية غير ثابتة متغيرة انتهت إلى طريق للطريق المسدود. بس انتهت إلى الطريق المسدود هاي شنو؟
لأن أنتم قلتم إنه الفلسفة لأنها ثابتة
يعني
راح تروح إلى إنه طريقها مسدود.
زين، الملاحظة الثانية، نستخلص في ضوء ما تقدم في علاقة الفلسفة بالعلوم ما يلي. تحتاج العلوم أولاً ألف، تحتاج العلوم إلى الفلسفة لإثبات وجودي. هسه شنو يحتاج؟ أعتقد أكثر هذا قائل.
نعم.
قال تحتاج العلوم إلى الفلسفة لإثبات وجود الموضوع عامة. طبعا قلنا انه ما عدا القضايا اللي وجود العلوم اللي تكون موضوعاتها محسوسه بديهيه تعتمد على الحس والبداهه. نعم. مثلا عم تحتاج الى الفلسفه. لهذا السيد العلامه هنا ذكر بانه يقول وماهية وجود الموضوع في مجال اخر شو يحتاج؟ الحس او البرهان الفلسفي. بعد مو شرط الا دائما نحتاج البرهان الفلسفي. زين. قال تختلف وجهة نظر الفلسفة عن وجهات نظر سائر العلوم اطلاقا وتقييدا، اي ان البحث المادي، هاي هنا فقرة جدا لطيفة ذكرناها وكررناها وايد، اي ان البحث المادي الوجودي او الوجود المادي، ان البحث المادي يثبت الوجود المادي او ينفي الوجود المادي لا مطلق الوجود، لان محاوله كل علم تتحدد في اطراف موضوع بحثه. من هنا اذا كان موضوعه ماديا فنفيه واثباته لا يتجاوز حدود الماده، وليس له حق النفي او الاثبات خارج حدود الماده خلافا للفلسفه، حيث ان وجهه نظرها مطلقه ولا تقتصر على موجود خاص، لانه تتحدث عن اصل الوجود. في هذا الضوء من الممكن أن يثبت أحد العلوم شيئا ولا تقتنع الفلسفة بإثباته، أو ينفي، يعني يقول بأن الإدراك مادي الفلسفة ما تقتنع بهذا ذلك، أو ينفي وجهة نظر ولا تعتني الفلسفة بنفيه. المثال الأول في ضوء الاختبارات الفسلجية تحصل حين التفكير حالة خاصة في الدماغ تسمى عند العلماء علماء التجربة بالإدراك، يعني حتى بعض الأجهزة يشوفون بأنه هل الذهن يتغير يتأثر، الدماغ يصير بيه لون ينطي ألوان معينة، فيقولون ها إذن هذا أثناء غضبه، هذا أثناء مثل زين. وهذا يعني أن البحث المخبري بشأن الإدراك يصل إلى الشعور على هذه الظاهرة المادية، فأكو تأثر مادي، ولكن هل هناك وجود موجود آخر غير مادي يصاحب هذه الظاهرة المادية حالة الإدراك أم لا؟ الاختبارات والبحث التجريبي لا يجيب على هذا الاستفهام، إذ لو كان موجودا فالبحث التجريبي لا يستطيع أن يدلنا عليه، لأن كل مقدمتين يمكنها أن تعطي نتيجة مسانخة لها، لأنه مقدمات التجريبية ما تعطي إلا نتائج تجريبية، المقدمات المادية ما تعطي إلا نتائج مادية. أما أنه المقدمات المادية تنفي لي أو تعطي لي نتائج غير مادية، لا، هذا يقول مسانخة لها لازم. إن الوجود والمادة في العلوم التجريبية يؤديان معنى واحد، لأنه عندهم عالم المادة إنما هو عالم الوجود، وعالم الوجود إنما هو عالم المادة بحكم غرض هذا النقطة، عالم الوجود عالم المادة عند التجربة هواي مهم. هسه الآن من يقولون لك احنا الله ما موجود، لأنه هذا كل عالم المادة ابحث روح دور ما تلقى الله، لأن هم الله اللي في ذهنهم إنما هو شنو؟ إنما هو وجود مادي. يتخيلون أكو كوكب أو أكو فشي هو هذا الله. نعم. قطعا احنا نقول ماكو. أن الوجود والمادة في العلوم التجريبية والديان معنى واحد بحكم غرض فني خاص، فالمادة تساوي الوجود ونفي. ليش يقول بحكم غرض فني خاص؟ لأنه هو فن التجربة وفن المادة، هو غرضه هذا الميدان. الآن من قل لي أنا علم الطب والوجود الإنساني مثلا، عند الوجود الإنساني وعنده هسه الآن من تدخل الشخص دكتور تلقاه مملوء راسه كله جراثيم انت شنو يعني؟ انت اختصاصك شنو؟
بيولوجي.
بيولوجي، فانت عالمك هو عالم بيولوجي.
مفادي
كلها زين. قال ولكن بحكم كوني منظار الفلسفة أوسع مدى، فالفلسفة لا تقتنع بمجرد أن ينفي البحث التجريبي وجود شيء ما، بل تستمر في بحثها. إذن هسه شوف ما أثبتته أن الإدراك هو أن الإدراك يحصل في المخ فقط، ويتنفي أن يكون هناك أن ينفي أن يكون هناك وجود آخر هو سبب الإدراك، هذا الكلام غير مقبول، لا أثباتا ولا نفيا، لا ما أثبتته ولا ما نفته. نعم من حقها أن تقول بأنه عند الإدراك تحصل هاي الظاهرة، أي نعم، أما أن الإدراك هو هاي الظاهرة، هذا مو بيده. أو أن الإدراك ما يحصل بأي ظاهرة أخرى، هاي مو بيده. زين. قال المثال الثاني، يقول الرياضي أن طرفي المعادلة الجبرية المشتملان على أرقام سلبية سالب مثلا أو إيجابية، يمكن نقل الرقم الإيجابي من طرفه إلى الطرف الآخر. يعني إذا نحول هاي بالرياضيات، نحول المعادلات عندك فيه؟
نعم.
إنه مثلا هنا من نحوله إلى طرف آخر بالمعادلة، شو يصير؟ يصير إلى سالب.
تتغير إشارته.
قال ونحوله إلى رقم سلبي، الإيجابي يصير سلبي وبالعكس. يقول وهذا الكلام كلام برهاني وحق. ليش؟ لأنه علم الرياضيات هذا قائم على مصادرات في علم الرياضيات.
نعم.
على أساس تقوم المعادلة. أما أنه من هذا نفهم، من هذه المسألة الرياضية نفهم بأن الوجود يمكن أن يتحول إلى عدم، أو العدم يتحول إلى وجود، ونعتبر هذا شاهد على مسألة فلسفية. يقول هذا كلام باطل. يقول هذا كلام باطل، ما يمكن من خلال هذه المسألة الرياضية اللي هي مسألة علم خاص أن نقول بها أنه، قال أن نقول بها أنه تثبت مسألة فلسفية. قال توافق الفلسفة على هذا الكلام. لماذا توافق؟ قال باعتباره ثبوت لنتائج مثبتة. شنو ثبوت لنتائج مثبتة؟ يعني لأنه الرياضيات بشكل عام قائمة على أساس مصادرات. بس شنو هاي المصادرات؟ شنو الدليل عليها؟ مو شرط الا نستدل عليه. احنا بنقول ان مصادرات اقليدس، شنو الدليل على مصادره اقليدس؟ لا تناقشني به. بس اذا انت عامل في مصادره اقليدس، ايش تبني عليه؟ تبني عليها نقاش اخر. فهي قضيه عقليه يفرضها العقل ويقيم عليها مسائل علميه اخرى. فهكذا. زين. قال توافق الفلسفة لكن باعتبارها ثبوت لنتائج مثبتة، يعني مصادرات، أكون مصادرات تثبتها، وهاي النتائج تثبت لمن؟ إلى تلك المصادرات. ثبوت يعني هاي مسألة فرعية لنتائج مثبتة، يعني الأمور مصادرات سابقة. قال لا باعتبارها تحويل الوجود إلى عدم، ونقول بأنه شوفوا هاي المسألة الفلسفية أخذناها منين؟ من مقدمات رياضية، يعني علمية بشكل عام. يعني قال على أي حال مثل العلوم، وعلى أي حال مثل العلوم والفلسفة مثل حاطب يحمل فأسه ويتجه صوب الجبل ليحتطب، فإذا نزل شخص من الجبل وقال له لا تذهب ليس هناك شيء، فيفهم أنه الجبل لا حطب فيه، لأن الشيء والحطب متعادلان في ذهني ماذا؟ في ذهني وغرضي. شوف، في ذهني وغرض الحاطب، على أن النازل من الجبل لا يعني أن ليس هناك أي شيء موجود، وجبل وحجر وشوك وخضرة، وإذا واجه النازل بكلامه صيادين يحملون ليس هناك شيء، ليس هناك صيد، لكن الشخص الذي لديه هدف عام يفهم من مقولة لا شيء هناك معنى واسعا، بحيث يضطر إلى تكذيب النازل. شنو لا شيء؟ أكو هو أشياء. زين. نستنتج مما تقدم، لا يمكن رد نظرية فلسفية إيجابية أو سلبية في ضوء نظرية سلبية أو إيجابية تعد في مجالات العلوم. الملاحظة الثالثة ما أيضا ما بيها شيء، بس يعني تسميات. قال يعكف البحث الفلسفي كما تقدم على إثبات وجودي وعدمي وجود الأشياء، فإذا لم يكن البحث الفلسفي مقتنعا ومؤثرا بالنسبة إلى باحثين ما، أي لا يستطيع أن يوصل علما يقينيا بوجود شيئين، فهذا الباحث يدعى سفسطائي، يعني ما يمكن أن يثبت أي شيء، أي شيء ما يمكن أن يثبت. فبعد إذن يريد يبدأ يقول بأنه الفلسفة تبدأ من حيث ينتهي المثالي والسفسطائي. قال يقف في النقطة المقابلة للفيلسوف والمثالي يدعى، فهذا الباحث السفسطائي ويقف يعني في النقطة المقابلة للفيلسوف، ومن هنا فالاتجاه الذي يتصدى إلى إثبات وجود وعدم وجود الأشياء ينقسم بحسب القسم الأولي إلى سفسطة اللي هو ينكر أي شيء، وفلسفة اللي هو يثبت أصل الواقعية. كما أن المذهب الفلسفي من زاوية إثبات أو نفي ما وراء الطبيعة يعني ينقسم إلى مذهبين، ما ورائي يعني ميتافيزيقي ومادي إذا كانت فلسفته بس مادية بعده، كما أن المذهب المادي من زاوية اختلاف مستنده إلى منطق ثابت أو منطق متحول، لأنه
مو كل الماديين منطقهم ديالكتيك متحول، وإنما قبل مثلا قبل طبعا قبل ال هو ماركس سوى ماركس بطل إنه بالمنطق وغيره بالمنطق والمنهج بشكل عام أخذها منين؟ من هيجل. وبالمادي أخذها منين؟ فيورباخ. أخذهن وجمعهن يعني. فالمادية مادية اللي هو كان ينادي بالدين الطبيعي والإنساني والرجوع للإنسانية وماهية الإنسان، عنده الكتاب دين الإنسان أعتقد شيء. قال ينقسم إلى مذهب مادي ميتافيزيقي ومذهب مادي تطوري ديالكتيكي، وكل مذهب من المذاهب المتقدمة ينقسم إلى أقسام أخرى حسب اجتهاداته تلامذته واختلاف وجهات نظرهم، على أن أهمية هذه التقسيمات تنحصر بالبعد التاريخي للفلسفة. أما لدى الباحث النقدي الذي لا يهدف إلا إلى تمييز الحق من الباطل وعزل الصدق عن الكذب، فليس هناك قيمة مهمة لهذه التقسيمات. يعني بالنتيجة الباحث النقدي مو شرط، المهم يكون هو واحد يبحث ويتوصل إلى حقيقة بغض النظر عن هذه التقسيمات. المهم بشكل عام أعتقد هذا يكفي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.